الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس العاشر من التنمرية. قال: الخاتمة الجامعة. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي في الإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك. أولا، القاعدة هي اللفظ الأول أن الله سبحانه موصوف بالنفي والإثبات. إذا حفظت هذا حفظت القاعدة. ما سيأتي بعدها هو تفسير لها فقط. ركزوا معي على حفظ القاعدة ومعرفة القاعدة. القاعدة أن الله موصوف بالنفي والإثبات، وإن شئت أن تقول بالإثبات والنفي كما قال المصنف. فالإثبات السميع البصير القوي العليم الخبير القدير، والنفي لا تأخذه سنة ولا نوم، وما ربك بظلام للعبيد، وما مسنا من لغوب، وغير ذلك. لماذا جمع لله عز وجل في باب صفاته بين النفي والإثبات؟ لأن الإثبات وحده لا يمنع المشاركة، والنفي وحده عدم. فأنت الآن لما تقول الله سميع سيقول لك الممثل كسمع زيد، ويقول المعطل ليس بسميع، بينما أهل السنة يقول سميع وليس كمثله شيء، بصير وليس كمثله شيء. فيجمع لله عز وجل في صفاته بين النفي والإثبات، كما جمع الله بينهما في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأمر الثاني أن الصفات السلبية لابد أن تتضمن كمال الضد، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته، وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، لم يلد ولم يولد، أقصد ولم يكن، نعم لم يلد ولم يولد لأنه الصمد، وهكذا. قال: والنفي كقوله لا تأخذ سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء. يعني لو كان المراد من النفي فقط النفي لم يكن ثمة كمال، لأنك لو قلت الحجر لا ينام نفي محض هنا كمال ولا ناقص؟ لا، ليس بشيء أصلا، كلام ليس بشيء. لكن لو قلت يعني فلان لا يجهل وعنده علم أثبت له العلم. قال: ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال، فالحاصل أن النفي المحض ليس بمدح. فطريقة المبتدعة في إثبات الصفات بالنفي المحض هذا دليل على أنهم يقدحون في الله. ولذلك ربما قال بعض المتقدمين: قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا مدح ولا ذم يا أخوة؟ لو كانوا أصحاب قوة وكانوا لا يقدرون ولا يظلمون كان مدح، لكن هو يريد لعجزهم، يقول قبيلتي من شدة عجزهم لا يظلمون الناس حبة خردل ولا يقدرون بذمة، لجبنهم وخوفهم. لكن لما تأتي إلى قبيلة قوية وصارمة وتقول هذه القبيلة لا تقدر وهذه القبيلة لا تظلم، سيكون مدح. وهكذا قول آخر: ولكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. يعني مساكين ضعفاء لا يستطيعون شيء. وعلم هذا: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. يعني علم أنه يذمهم لأنه تمنى أن يكون له قوم أقوى منهم. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقولها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى قوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دال على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه. كذلك قوله لا تدركه الأبصار إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء أي لا تحيط به الأبصار، وأما الرؤية فثابتة. ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا. الأشاعرة أثبتوا الرؤية بهذه الدلالة العقلية، كل موجود يرى والمعدوم لا يرى، لكنهم لما كانوا لا يثبتون العلو قالوا يرى لا في جهة، كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما فكذلك إذا رؤية لا يحاط به رؤية، فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، يعني محمودا لا صفات له كمال، وموجود لأنهم وصفوه بالعدم لا موجود ولا معدوم ولا داخل ولا خارج. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل نعم لا يرى، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مبين له للعالم ولا محايدا له، إن هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكتكين، هذا كان أميرا على الهند، ومن عجيب شأنه قالوا كان على مذهب أبي حنيفة، وكان يعجبه ترجيحات الشافعي. وتعلمون أن الناس في المذهبية في الزمن المتقدم ما يجوز لك تترك المذهب، ربما يعتبرونه ردة. وفي يوم من الأيام قال أريد من يصلي ركعتين على مذهب أبي حنيفة وركعتين على مذهب الشافعي، ومن كذب أو غلط تعرفون حكمه. فقال رجل من علماء الشافعية كبير الشأن أنا، فذهب ولبس جلد حمار وعمل له شوية من الغائط ولطخ الجلد، وقام توضأ وضوءا منكوسا بدأ من الرجلين حتى وصل إلى الوجه، ثم دخل في الصلاة بدل أن يقول الله أكبر قال بابا أعطاها من كلمة العجم، ثم صلى صلاة لا يحسن لها ركوع ولا خشوع، لا يقرأ الفاتحة، وقبل أن يسلم عمل ضرطة، لأن الحنفية ويرى الخروج من الصلاة بضرطة، أين الضراط من السلام عليكم. هذا ليس مذهب أبي حنيفة يعني على أعلى الصلاة، إنما هذا أدنى صلاة جوزها أبو حنيفة، لأنه يقول وإذا صلى في جلد حمار صحت صلاته، وإذا صلى في شيء من الأذى صحت صلاته، وإذا نكس الوضوء، تجد لهم ثلاث الأقوال. ثم قال له صل على مذهب الشافعي، فقام وتوضأ وضوءا حسنا يحسن المضمضة والاستنشاق، ثم غسل الوجه، ثم حتى انتهى، ثم عمد إلى الصلاة فنظف المكان وتوجه إلى القبلة وأتى بتكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وأحسن الركوع والسجود. فقال له الأمير ائتني بدلائل ما قلت، فجاء له بدلائل ما قال من أقوال الشافعي ومن أقوال أبي حنيفة، فعند ذلك ترك مذهب أبي حنيفة ودخل مذهب الشافعي. إلا أنه في العقيدة لعله أشعري، في العقيدة أشعري على مذهب بن فورك، كان يجالسه بن فورك، لكن له موافقات. قال ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، يعني لما قال ربي لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل، وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات، فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد والناقص. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال إنه ليس بحي ولا ميت ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. فإن قال العمى عدم البصر، هذا لو ركزتم معي قول الجهمية لما قالوا باب الملكة والعدم، فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير، قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن لا يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. هذه مراجعة لمسألة هل باب الصفات من باب السلب والإيجاب أم من باب الملكة والعدم، فهناك مضى شيخ الإسلام ثم هنا يرد على تلك الشبهة. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخرس. فإذا قيل إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منها. وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف من قال ذلك غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي. يعني على ذلك قال أن هذا من أعظم ما يكون، فكيف بمن قال ذلك على غيره، يعني مثلا لو قلت ذلك على غير الله هذا يعتبر من أعظم الجنايات أن تشبه أعظم الذوات قدرا بأخصها قدرا، هذا أعظم من أن العبارة عندي فيها إبهام، فليس هذا صوابا في التعبير. وقوله فكيف من قال ذلك غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي، يبدو أن العبارة غير واضحة، لكن معناها والله أعلم أن من قال ذلك على غيره يعني قاله على الله، فإن هذا يكون أعظم تنقصا مما يزعم أنه تشبيها بالحي. ومعنى ذلك أن الذي يشبه الله بالجماد أعظم من الذي يشبهه بالحي، لأنهم يزعمون أنه إذا أثبت الصفات شبهت الله بالأحياء بالإنسان، فنقول أنتم شبهتموه بما هو أعظم نقصا. وأيضا فنفس هذه الصفات نقص، يعني كونه لا يقبل، كما أن إثباتها كمال، العلم كمال والقدرة كمال، فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف يعني قبل الإضافة والتخصيص بها صفة كمال، الحياة صفة كمال، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، فكيف يضيفت إلى الله؟ ظهر من كمالها وعظيم شأنها ما لم يظهر من قبل، وما كان صفة كمال فهو سبحانه أحق أن يتصف به من المخلوقات، هذا قياس الأولى وقد تقدم الإشارة إليه. ركزوا معي الآن، سندخل ربما في مراجعات. أما قلنا لكم أن القياس ثلاثة، قياس الأولى كل كمال ثابت للمخلوق وهو كمال مطلق فالله أولى بأن يتصف به، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه، هكذا. هنا يقول وما كان صفة كمال فهو سبحانه أحق أن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه، لو كان المخلوق عالما والله عز وجل ليس بعالم معناها أن المخلوق أكمل. قال واعلم أن الجهمية المحض كالقرامطة ومن ضاهاهم سواهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي. ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بداية العقول كالجمع بين النقيضين. وآخرون وصفوه بالنفي فقط، فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير. وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. يعني هذا قد تقدم. وطائفة أخرى تسلب عنه الصفات فقط، فلا تصفوه بالإثبات، إنما نحتاج إلى الذي نحتاج أن نفهمه من هذه العبارة، وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه. فالطائفتان طائفة تقول لا نصفه لا بهذا ولا بهذا، أو لا نقول ليس بموجود ولا معدوم. هذه طائفة فروا من أن يشبهوا الله بالموجودات أو بالمعدومات، ولكنهم وقعوا في شر من ذلك حيث شبهوه بالممتنعات والمتناقضات. بقي أن الذين قالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا يتكلم وما أشبه ذلك، إن هؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، يعني كل واحد من هاتين الطائفتين أعظم كفرا من الأخرى من وجه، لأنهم وصفوه بالعيب والنقص فأثبتوا ربا لكن موصوفا بالنقص والعيب، فهؤلاء أشد كفرا من الأولين من هذا الوجه. من جهة إثبات الرب فهم أقل عيبا، لكن من جهة أنهم وصفوه بالنقص فهذا أعظم عيبا. والآخرون من جهة عدم الإثبات أعظم من هؤلاء، لأنهم أنكروا أن يكون ربا واقعيا، يعني وصف الله بوصف لا يمكن أن يكون موجودا. قال فإذا قيل لهؤلاء هذا مستلزم وصفه بيقيض ذلك كالموت والصمم والبكم، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك، وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. يعني قالوا هذا من باب الملكة والعدم، وهذا قول لا يوافقون عليه. وكذلك من ضاه هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين. كلمة التحيز كلمة مجملة، إن أرادوا بها أنه على عرشه بائن من خلقه فنعم، وإن أرادوا بها أنه ليس في العلو أو أن العرش محيط به فلا. فيقال لهم علم المخلوق بامتناع الخلو منه هذين النقيضين، بامتناع الخلو منه هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. والتحيز المذكور إن أريد به كون الإحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم، وهذا ممتنع في حق الله. وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج، وهذا هو الحق أنه على عرشه. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليهم من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر، وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك بقولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. وبذلك تعلم القاعدة التي أخذناها في فتح رب البرية بتلخيص الحموية، أن الألفاظ في الباب الأسماء والصفات ثلاثة، ما أثبته الله ورسوله أثبتناه، ما نفاه الله ورسوله نفيناه. الألفاظ المجمل التي لم تأتي في الكتاب والسنة نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى، لأنك سيأتي يقول لك الجهمي ليس في جهة، في جهة، والآخر يقول في جهة، وذاك يقول ليس في حيز، والثاني يقول في حيز. خلاصة القاعدة أن الله تعالى موصوف بالإثبات والنفي، وقلنا القاعدة في الإثبات أن كل ما أثبته الله فهو صفة كمال، وكل ما ذكره المؤلف رحمه الله في أثناء هذه القاعدة فهو كالتكرار لما سبق. انتهينا من هذه القاعدة، والحمد لله رب العالمين.